الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 40 بعد 106، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رجب لعام 45 و400 وألف، ونبدأها بهذه الرسالة المباركة إن شاء الله، وهي بعنوان منهج جماعة التبليغ من كتاب الأجوبة السديدة للعلامة السلفي زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وأعلى درجته وأسكنه فردوس الأعلى. وجماعة التبليغ والدعوة جماعة منحرفة، جماعة ضالة. وبغض النظر عن هذه الجماعة أو غيرها، فأرجو من إخواني الانتباه في الأجوبة على الجماعات والطوائف والفرق، إلى أنه ينبغي أن تصدر جوابك، وينبغي أن يشتمل جوابك على الحكم، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. وهناك حكم مشترك بين هذه الطوائف والأحزاب والجماعات، ألا وهي فرق ضالة، ألا وهي جماعات منحرفة. ثم يأتي بعد ذلك التفصيل الذي به يتبين تفاوت هؤلاء في الانحراف والضلال، فبعضهم أشر من بعض وبعضهم أقبح من بعض. هذه مسألة مهمة حتى لا يضيع منا الحكم خلال الكلام والحديث عن هذه الجماعات. فإن البعض قد يبدأ فيقول هذه الجماعة الفلانية لها وعليها، فلها كذا وعليها كذا، ويزعم أن هذا من مقتضى الإنصاف والعدل، ولا يفرق هذا بين الحكم وبين الترجمة، بين الحكم على الطائفة أو الشخص وبين الترجمة للطائفة والشخص. أما الحكم فلا ينبغي أن يذكر فيه له عليه، وإنما ينبغي أن يذكر محصل الحكم فيه: منحرف، ضال، جماعة منحرفة، جماعة ضال. ثم يأتي بعد ذلك التفصيل حينما تترجم للطائفة وتبين حالها على التوسع، لأن عدم حبك هذا الجواب أدى إلى اختلاف الشباب. حتى الأشاعرة الذين هم من الطوائف الضالة المنحرفة الكبرى، صار بعض الأجوبة وهي مثلا هم من أهل السنة في كذا وكذا، وليس من أهل السنة في كذا وكذا، هم وافقوا أهل السنة في كذا وكذا، هم كذا كذا، ولا يعطى حكم الطائفة. أدى هذا إلى ماذا؟ إلى أن بعض الشباب صار يحكم للأشاعرة بأنهم أهل السنة وإن خالفوا في كذا وكذا. فأنا أقول لكم يا إخواني، واكتبوها ورائي بارك الله فيكم، سؤال: ما الذي ينبغي سلوكه حال الحكم على طائفة أو معين من الطوائف المخالفة للسنة؟ والأشخاص المخالفين للسنة؟ الجواب: ينبغي ذكر الحكم للطائفة والشخص بالضلال والانحراف وهذا المتعلق بالحكم، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة أو ذكر الأدلة على هذا الحكم. فأقول: إن سئلنا عن الأشاعرة فرقة ضالة، أو عن الإخوان أو عن التبليغ أقول فرقة ضالة، أو عن سيد قطب أو محمد إلياس أو غيرهما أقول ضال منحرف. لأن هذا هو حكم تلك الطوائف في الأدلة الشرعية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إذا الحكم كلهم في النار إلا واحد، هذا حكم عام. طيب، يلي ذلك سؤال: أليس من العدل، سؤال، أليس من العدل والإنصاف أننا نذكر ما لهم وما عليهم ونبين ضلوا في كذا ووافقوا الحق في كذا فنذكر الموازنات بدلا من الحكم عليهم بالضلال؟ الجواب: من أصل لذلك فقد خالف منهج السلف، من أصل لذلك فقد خالف منهج السلف. فإن منهج السلف، انتبهوا البقى لهذه المسألة، فرق بين الحكم والترجمة، فرق بين الحكم والترجمة. ففي الحكم لا تذكر الموازنات، وفي الترجمة يترجم لهم بكل ما عندهم. فيفرق بين الحكم والترجمة. السؤال الثالث: هل لك أن توضح لنا الفروقات الدقيقة، الفروقات الدقيقة في بيان التعامل والحكم مع أهل البدع، في بيان التعامل والحكم على أهل البدع؟ الجواب: من القواعد المهمة، من القواعد المهمة التي نحتاج إليها جدا في باب التعامل مع أهل البدع، في باب التعامل مع أهل البدع، أن نوضح الفرق، أن نوضح الفرق بين الآتي، بين الآتي: واحد، الحكم على أهل البدع. اثنان، الترجمة لأهل البدع. ثلاثة، التلقي عن أهل البدع. يبقى الحكم، الترجمة، التلقي، عن أهل البدع، قبول الحق من أهل البدع، قبول الحق من أهل البدع. يبقى عندي حكم، وعندي ترجمة، وعندي تلقي، وعندي قبول، لا لم أذكر مسألة التحذير. فأولا الحكم على أهل البدع، الحكم على أهل البدع، يذكر حكمهم فقط بالضلال والانحراف، دون ذكر موازنات لئلا يغتر أحد به. طيب، اثنين، وأما الترجمة لهم، ترجمة لأهل البدع، فيذكر فيها كل شيء يتصل بهم مما لهم أو عليه، وأما التلقي عنهم فلا يجوز بإجماع، وأما قبول الحق منهم فيجب بإجماع، فيجب بإجماع. يبقى عندنا حكم، عندنا ترجمة، عندنا قبول حق، عندنا تلقي حق، هذه أمور لابد أن نفرق بينها، هذه أمور لابد أننا نفرق بينها، لأن بعض الناس يخلط، طالما أقبل حق يبقى تلقى حق، طيب طالما أترجم لو بكل ما له عليه يبقى أحكم هذا، أجعل هذا منهجا حل الحكم عليه. يبقى أقول مثلا الشيخ مثلا فلان، تسألني مثلا عن الشيخ مثلا فلان من أهل البدع، أقول والله هذا الرجل له جهود عظيمة جدا في نشر كذا وكذا وكذا، هو من العلماء الرب، من العلماء، وله 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 وله، وإن كان هذا الرجل مخالف المنهج في كذا وكذا. هذا ما يصلح، أن الناس قد يغترون بالثناء، والله سبحانه وتعالى ما ذكر الثناء ولا ذكر هذه الأمور حال الحكم على أهل الضلال، وإنما حكم عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإن استدل مستدل بأن الله عز وجل قال: ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، فذكر هذا وهذا. نقول هذا من قبيل الترجمة للرد على أولا. أما حكمهم فقد بيّن الله عز وجل حكمهم، وهو الكفر: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، إلى غير ذلك. هذه أحكام واضحة. إنما في حال الترجمة، في حال بيان الرد على المخالف، قد تحتاج إلى ذكر هذا: هذا الرجل، شوفوا يا إخواني، مثل ما نقول مثلا في ابن جبريل مثلا: هذا الرجل كان يدرس كتب أهل العلم، هذا الرجل كان يدرس كتب السلف، هذا الرجل كان في مصف العلماء مع علمائنا، هذا الرجل كان يثنى عليه علمائنا، هذا الرجل، ولكن شوفوا يا إخواني، هذا الرجل انحرف لما وقع أسيرا لهؤلاء الحزبيين، لما لعبوا به، لما أدخلوا عليه كذا، لما كذا، صار يدفع عن الإخوان يعني سيد قطب، وصار يدفع عن حسن البنا، وصار يتبناهم، وصار كذا، ورد على الشيخ النجمي لما أعطاه الكتاب ليراجعه فيها حكم على هؤلاء إذا بين صاحب بعد الكتاب. يبقى حينما ذكرت أنا الآن الشيخ ابن جبريل، وأن كان يدرس، وأن كان على قدر، وأن كان على كذا، أنا هنا أذكره لأستفيد، أذكره لأبين هنا مسألة ما، وهي أن الإنسان لا يعصمه أنه يقرأ في كتب السلف أو كذا ما لم يتجنب كل الموانع التي قد يحصل اختراق له بذلك، عن طريق مجالسة أهل بدع، عن طريق الاغترار بأهل بدع، عن طريق كذا، عن طريق كذا، عن طريق عدم الاطلاع على كلامهم فتحكم عليهم الأحكام الجائرة. يبقى هذا أنا ما أقول موازنات، ابن جبريل رجل منحرف، طيب، لكن أنا أذكر هذه المسألة، أذكرها لكذا، أقول مثلا ممكن في حكم سيد قطب هذا كان أديبا كذا، ولكن اتجه إلى الكتابات الإسلامية، وكان عند عاطفة، وكان عند كذا، وكان عند كذا، ولكن يبقى هنا أنا ما أذكره هنا إلا في باب ترجمة لنتبين حال هذا الرجل، كان عند كذا ثم صار كذا، إنما حكم سيد قطب مبتدع منحرف ضال، خلاص هذا إذا أردنا الحكم عليه. إنما إذا أردت أن تترجم له وأن تبين حال هذا الرجل من باب ترجمة، فإنك تذكر كل ما له وتذكر ما عليه حتى يتبين لك هذا. ولهذا أهل السنة والجماعة حكموا على الطوائف بين أهل بدع، لكن مع ذلك ذكروا ما عند الأشعرة وما عند المعتزلة وما عند المتردية، وفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء أخف من هؤلاء، وهؤلاء أشد من هؤلاء، وهؤلاء كذا. هذه باب ترجمة، إنما ليس باب إيه؟ باب حكم، وإلا كلهم فرق ضالة منحرفة. فانتبهوا، أحببنا أن ننبه إلى هذه المسألة، أنك أنت لا تذكر الموازنات حل الحكم على هؤلاء، لأن هذه الموازنات وذكر الحسنات حل الحكم سوف تخفف من أحكام هؤلاء، وقد يغتر واحد حينما تذكر هذه الأمور، قد يغتر واحد بهذا ولا يوافقك على ماذا؟ على التبديع ولا على التضليل ولا على هذا الأمر. إذن في فرق بين وبين، فتقول هذا رجل منحرف، هذا رجل ضال، هذا رجل كذا، ثم بعد ذلك تذكر ماذا؟ تذكر في باب الترجمة الحيثيات في هذا الباب. يبقى احنا عندنا هذه أمور، هي الحكم، الترجمة، فرق بين الحكم وبين الترجمة، فرق بين التلقي وبين ماذا؟ وبين القبول. طيب واحد يختصر من هذه المسألة، اختصر واحد يختصر حكم هذه، قولي أشرف. نعم، طيب في الحكم أخوي أشرف، هل نذكر ترجمة حل الحكم ونذكر موازنات؟ تمام، تمام، يعني كل فرقة ضالة فرقة منحرفة أو إنسان منحرف. نعم نعم. فالترجمة تقوم على التقميش، تقميش الجمع، إنما الحكم تفتيش، خلاص الحكم احنا فتشنا وحكمنا، إنما الترجمة تقوم على ماذا؟ تقميش، جمع كل ما فيه. ها طيب، في 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 حال التلقي نتلقى عنهم؟ لا، حتى ولو كان ما يذكرونه صحيحا، يعني لو ذكروا شيئا صحيحا، ما أتلقى أقول أذهب أخذ الصحيح منهم وأترك كذا، أذهب إلى الشيخ فلاني أتعلم منه النحو لكن لا أتعلم منه العقيدة. البعض قد يقول كذا، النحو ما في بدعة ولا شيء، روح هو جيد في النحو جدا، خذ النحو منه لكن لا تجلسه في العقيدة، هذا غلط. ولهذا الشيخ العثيمين نفسه ماذا يقول في هذا؟ يقول حتى ولو أنك تأخذ منه هذه العلوم، هذه العلوم زي النحو والصرف والبلاغة وكذا، لا تأخذها منه. ليه؟ الشيخ العثيمين يقول إيه؟ اللي بينسبه إليه الشيخ العثيمين ما يحذر ولا له مواقف مع أهل البدع، لهم مزاج يقولون هذا، بينقلوا يا إخواني عن علمائنا ما يريدونه فقط، ليس ما يمثل منهج الشيخ ولا قاعدة الشيخ. فيقول الشيخ العثيمين لا يتلقى عن هؤلاء هذه العلوم البحتة. ليه؟ لأنك تدل عليه بهذا، أنت تدل عليه. الأمر الثاني ترفع قدر عند الناس، فيغتر بك الناس ويقولون ما جلس فلان عند هذا إلا لأنه صالح لتلقي العلم على يده، يبقى نحذر من هذا. طيب بالنسبة لقبول الحق، إذا جاءنا من هذا حق وقالوا سيد قطب مثلا قال كذا، أو حسن بنا قال كذا، عبارة صحيحة جيدة، هذه نأخذها ولا نردها؟ ها؟ نأخذها لأنها حق. طيب ما محل أخذها مع أنه هذا مبتدع؟ ما محل أخذ العبارة هذه الحق عنه مع أنه مبتدع؟ محلها أن هذا الرجل ليس هو دليل العبارة هذه أنها على الحق، ليس هو الدليل، بل هذه العبارة دلت الأدلة الشرعية على أنها حق، حتى ولو قالها مشرك، حتى ولو قالها شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ففرق بين الحكم على القول والحكم على القائل، بين الحكم على القول والحكم على القائل. أما القول فيحكم عليه بحسب موافقة الدليل من عدم، وأما القائل فإنه يحكم عليه بحكمه. لهذا النبي قال كذوب، مش سؤال عن الشيطان يقول فإن إذا صدق فإنه كذا وإذا كذب فإنه كذا، لا، كذوب كذوب، يبقى الحكم على الشيطان ماذا؟ كذوب. أما القول قال ماذا؟ قال صدقك. يبقى هذا تفريق بين قبول الحق وتلقي الحق، والحكم على المبتدع. فالحكم على هذا كذوب، طب نتلقى العلم عليه ويبقى شيخنا، أعوذ بالله، إنما نستعيذ بالله من شر. طب القول، القول حكم عليه بالموافقة أو المخالفة على حسب ما يكون. يبقى إذن نفرق من هذه الأمور لأنها أمور مهمة جدا. أنا قلت هذه المقدمة ليه؟ لأن البعض بقى جماعة التبليغ، والله جماعة التبليغ لها جودها ولها كذا ولهم فضائل كبيرة جدا على بعض الناس، قد كانوا يشربون الخمور وصاروا يصلون الآن وتركوا هذا، وقد كانوا، هذا غلط، خطأ، هذه المزاد خطأ في الحكم. أنت قل جماعة ضالة ولا تغتروا، نجي نشرح بقى بعد ذلك. هذه الجماعة لا تغتروا بأن تأتي بأناس من المقاهي وناس من كذا، فإنهم يأتون به من المقاهي إلى جماعة التبليغ، ليس من المقاهي إلى المسجد وإلى الحق، وإنما غاية ما هناك هنالك الانتقال من معصية إلى بدعة، الانتقال من معصية إلى بدعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مع الرفاعية طائفة من الطوائف، لما كانوا يقول نحن لنا كذا وكذا ونأتي بالناس ويتوبون، قال يتوبون من ماذا؟ من المعصية نقلتموهم إلى بدعة. ثم بين شيخ الإسلام الفرق بين المعصية، بين أهل المعصية وأهل البدع. فإن الصحابية لما جاء به وكان يشرب الخمر، فقال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، في الخمر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، أو قال لا تلخزك الله فحتى لا تكون عونا للشيطان عليه، أو قال فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. لكن في الخوارج وهم العباد بقى ماذا قال؟ لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فانظر كيف تعامل النبي مع الخوارج وكيف تعامل النبي مع من يشرب الخمر، هذا تعامل وهذا تعامل. إذن جماعة التبليغ نقلته من ماذا؟ من المعصية إلى البدعة. ولهذا لا ينقلون الرجل من مكة إلى المسجد يتركونه، ينقلون من المكة إلى الجماعة فيكونون معهم، واخرج معنا وتعالى معنا وكذا، وطبعا ما عندهم علم ولا تدريس، هو المطلوب تكون معنا بس، اخرج معنا ده المطلوب، وتدعو بحالك. عندهم علم الأحوال يعني، مثلا احنا مجموعين دلوقتي الدعوة بتبقى ايه بقى؟ احنا المهم نبقى في هذا المكان، والدعوة تبقى بايه؟ انت ده يذكر حالة وده حالة، والله ده انا كنت كذا وبقيت كذا وده كنت كذا وبقيت كذا وهكذا. فهذا يسمى بعلم الحال. ولهذا عندهم العبارة المعروفة اعطينا من احوالك، اعطينا من احوالك يا فلان، فهذا عندهم هذا العلم. اما خطابهم مع الناس فهو يسمى بعلم فضائل، فإن العلم عندهم فضائل ومسائل، أما المسائل فهي العلماء، أما الفضائل فيذكرون في فضائل بعض الأشياء فإنها زادهم إلى تعليم هؤلاء أو دعوة هؤلاء. فهم جماعة تبنى على الجهل وتؤسس على الجهل لا على العلم. فالشاهد هنا الانتقال من ماذا؟ من معصية إلى بدعة. يبقى حال الحكم على الجماعة أو الطائفة أو الشخص يا أخواني يبقى حكم واحد، ضال منحرف وكذا. وجميع الطوائف لا فرق بينها في الحكم، كلها ضالة، لأن النبي قال كلهم في النار، ما لسنا الذين نقول هذا، نحن كلهم في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم ده في حديث الافتراق في حديث العرباض، قال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليه بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذن هذا حكم النبي، ضلالة وفي النار، كيف تحكم أبناء عندها وعندها؟ يبقى احذروا الموازنات في هذا الباب. نعم. أي نعم.
تفريق من قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مناظرته لدجاجلة البطائحية الرفاعية، وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس، فقلت من ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم.
سبحان الله، يا قطع الطريق وأخذ أبوال الناس. نعم أكل عليكم الساتوكات.
فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون
كانوا
رحمة
فساقا
الله.
يعتقدون تحريم ما هم عليه، تلاقي قاطع الطريق ولا الفاسق ولا صاحب المخدرات تجي تقول له اتقي الله يا شيخ، اتقي الله يا أخي، وترك هذا. أقول لك والله ادعوا لي يا عم الشيخ، ادعوا لي والله الواحد ابتلي بهذه الأشياء، وادعوا لي والله تب علينا منها، يعترف أنه إيه؟ أنه عاصد. طيب لكن إذا انتقل بقى إلى البدعة، هيعتقد المبتدع ويسأل توا، هيعتقد انك انت المبتدع. ولو جاي يسمعك يقول اعوذ بالله دي مجالس غيبة ونميمة مدية، ايه الرجل ده فلان مبتدع فلان ضال فلان كذا، اعوذ بالله يا رجل، اروح اقرأ لي ربع قرآن احسن من هذا. اذا هو يحتاج ان يتوبك انت. نعم.
فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي.
تمام، هذه قاعدة عظيمة الشيخ الإسلام، هذه قاعدة عظيمة وجواب نافع. اظفر به بارك الله فيك، لأن هذه شبهة خطيرة جدا. حال الرجل على المخدرات قبل التبليغ أحسن ولا حال الرجل بعد التبليغ؟ الجواب حاله قبل التبليغ أحسن. حاله قبل أحسن. نعم يعني في الجملة. ولقد يكون في بعض الأحوال هو أحسن في بعض الأحوال من أحوال كان سابقة، كان لا يصلي صار يصلي من هذا الوجه صار أحسن. نعم
تفرق بين الترجمة والحكم.
أي نعم
مثالي. ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أحمد ابن أبي دؤان قال القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريث الإيادي ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم.
ده ترجمة. نعم
ثم ذكر ترجمته وذكره
يعني بقى أدب وسخاء وما أدري إيه وكذا، هذا في حال الترجمة رجل كريم، مثل ما يقال في عمرو بن عبيد، في عمرو بن عبيد إن كان عمرو بن عبيد هذا عابدا وكان كذا، حتى كان يقال كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد، يعني يبتغي الدنيا إلا عمرو بن عبيد، ده في حال إيه ترجمة. طب لما نيجي بقى في حال الحكم عليه،
قال في الحكم عليه في ميزان الاعتدال
هذا أحمد على ابن أبي دؤاد،
أحمد ابن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 40 و200 قل ما روى.
انتبهتم إخواني جهمي بغيض بقى ذو كرم وسخاء وكذا؟ لا هذا لا، فعند الترجمة إذن تذكر كل شيء يكون ضال، وبعد ذلك تقول لي مثلا بنى مساجد كثيرة وبنى كذا وكان يعطي الفقراء، كانت مائدته في رمضان يطعم فيها كذا وكذا، هذا في حال الترجمة لصاحب بدعة صوفي مثلا قبوري هذا ترجمة. لكن حال الحكم عليه هذا الصوفي تقول ايه كان يطعم وكان، ولا تقول هذا صوفي محترق ضال؟ صوفي محترق ضال. واحد من هؤلاء مثلا يحفظ الكتب الستة وهو مبتدع، في الترجمة تقول هذا، لكن في الحكم عليه وكان عالما حريرا وكان يحفظ الكتب الستة عن ظهر القلب وكان ولكن كان عند بدع، لا، لكن تقول هذا ضال منحرف تحكم عليه. عرفت يا اخوان الفرق؟ تعرف تقول لي الان حال حكم على المبتدع ماذا نقول؟ هل نذكر حسناته، نذكر موزناته، ولا ما نذكر؟ ما نذكر ما نف... ما... نعم ضال او كذا. ليه؟ لماذا لا نذكر موازنات حتى لا يغتر احد؟ لماذا نذكر حسنات حتى لا يغتر احد بماذا بهذا؟ طيب ما جاء عن السلف انهم ذكروا ان فلان كان ذا ادب كان ذا علم كان ذا، هذا محمله ايه على بعض اهل البدع؟ هذا في باب الايه الترجم. يبقى ده فرق مهم جدا جدا، فرق بين الحكم والترجمه، كما عندنا فرق بين التلقي والقبول. دي فوارق دقيقة يا اخواني، دي فوارق بارك الله فيكم دقيقة، بنعطيها لكم مختصرة قد تكون إذا قرأت فيها تقرأ فيها كتبا وقد تذهب وتجيء ولا تتقن المسألة، فنحن نعطيك هذه الأمور في رؤوس أقلام، رؤوس أقلام بحيث تستوعبها وتفهمها. لو رجعت إلى كتب السلف هتجد أدلة على هذا بقى إيه كتبا كثيرة، في كتب مؤلفة في مسألة الموازنات وهل كان السلف يستعملونها أم لا، مسألة برضو التلقي عن أهل البدع وقبول الحق من أهل البدع، هذه مسألة قد تشكل علينا في هذا الباب. فهذه أربعة أمور. نعم كان في أمر خامس كان نذكره،
الثناء.
نعم
الثناء
لا لا في في باب آخر بل هي الشدة والتحذير والثناء، دي برضو مسألة مهمة، تقسيم باعتبار آخر، كان هذا تقسيم باعتبار آخر، في تقسيم باعتبار آخر وهو التحذير من أهل البدع، الإكثار أو مسألة التعيين، مسألة الإكثار، مسألة الشدة، هذه ممكن خدوها أيضا. نعم نقول هل تعيين أهل البدع والإكثار من ذكرهم، تعيين البدع والإكثار من ذكرهم يوافق منهج السلف أو يخالف؟ يوافق منهج السلف أو يخالف؟ يعني إحنا الوقت مبتلون، حتى كثير من الإخوة إذا جلس مع بعض يقول هذا يعني والتعيين وما التعيين، إحنا ما نعترض على التعيين، لا 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 ما نعترض، بس الإكثار من التعيين وكذا، والشيخ ابن عثيمين حضرنا له ما كان يكثر، والشيخ ابن باز حضرنا ما كان يكثر، فالإكثار والإكثار إلى آخر ذلك. وفلان عند شدة شوية لو أنه يرفق يبقى أفضل. فلهذا نقول الجواب عن هذا خذوا أيضا هذه التقسيمات. واحد، حكم التعيين لأهل البدع حال الرد، تعيين أهل البدع حال الرد. اثنان، الإكثار من ذكرهم. ثلاثة، الشدة عليهم القولية والعملية. يبقى عيناه وأكثرنا من التعيين واشتددنا عليه. ها عندكم شيء آخر يعني في هذه النقطة؟ هو هكذا نقول حكم السلف في هذه الأشياء كالآتي: أما التعيين فواجب على من قدر عليه وعلمه وهو يقوم على العلم والورع. لا تحذر من شخص وتعينه وتبدع إلا بعلم وورع ديانة. وأما الإكثار اثنين، وأما الإكثار من ذكرهم فذلك متعين لتحذير الناس من شرهم، وقد كان الإكثار من التحذير من أهل البدع محل ثناء السلف، محل ثناء السلف. وأما ده الثالث، وأما الشدة عليهم فهي سبيل المؤمنين. والتي كان يترجم بها، والتي كان يترجم بها لأئمة السلف. وأما الأدلة على هذا فكثيرة. أما الأولى الدليل على التعيين فالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقد ذكر الله عز وجل فيه معينين، قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا ولدا. فإن قيل هذا في الكفار قيل ولا فرق كما سيأتي في السنة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن له بئس أخو العشيرة. وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن يجوز سرقيهم، وغير ذلك. وأما حديث ما بال أقوام فإنه محمول على عدم المصلحة في ذلك، وذلك عندما يكون في الأمور الخاصة السرية ليس في الأمور العامة المنتشرة. وأما الإجماع يدل عليه حال السلف في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، فإنهم وضعوا لنا قاعدة هي سموا لنا رجالكم، إنما المميع هؤلاء وضعوا لنا قاعدة هي لا تسموا لنا رجالكم. يبقى حنمشي مع مين؟ ما تأتي بقى بمقطع الشيخ العثيمين يقول مثلا أنا ما أعين، لا مقطع فلان أقطع علان. إيه قول الشيخ العثيمين في التعيين؟ يجب. طب خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، يكفيك هذا. طب لا أعين، طيب مطلقا يبقى خالف قوله الواجبات، ولا إذا كان في مصلحة كذا، في مصلحة يعين. والشيخ عين رحمه الله. طيب اثنان، أما الإكثار من التحذير فدليله حال السلف المطبقين لما في الكتاب والسنة من وجوب التحذير من سبيل المجرمين، والإكثار من ذكر أهل البدع في المجامع والدروس كالجهمي وعمر بن عبيد والمريسي، بل صنفوا الكتب الكبار في الرد عليه، بل كانوا يختبرون ويمتحنون طلاب في الكتاتيب بذلك. ولا أدل على هذا من رسالة الأسدين، أسد بن موسى وأسد بن فرات، فإنه شكر له كثرة عيبه لأهل البدع، شكر له كثرة عيبه لأهل البدع. وأما الشدة فلقد كانوا يترجمون للرجل في علو قدره بالشدة على أهل البدع، فيقولون كان شديدا على أهل البدع، كان جذعا في أعين أهل البدع، كان سيفا مسلطا. في تراجم كثير من السلف. يبقى الخلاصة، الخلاصة عين أكثر اشتد على أهل البدع، عين أكثر اشتد، فلا يكبتهم إلا هذا، ولا يقر أعينهم إلا ضد هذا. يا قرة عين الإخوان لما يسمع الشيخ السلف يقول ما عندنا سيد قطب، سيد قطب، سيد قطب، دعونا من هذا. يا قرة عين أهل البدع لما يقال إن منهجنا ليس التعيين. يا قرة عين أهل البدع لما يقال اتركوا هذا، اتركوا هذا، اهتموا بالعلم. وأليس هذا من العلم؟ أليس هذا من العلم؟ أليس من العلم أن عرفت الأمة صبيان المسلمين من أعداؤها، حتى نزل صبيان صغيران فقتل أبا جهل، وهل قتل أبو جهل إلا بعد تعيين؟ وشدة وبيان بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لأن رأيت لا يفرق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. هل كان إلا ذلك؟ وهل على قدر الأئمة إلا بذلك؟ طيب اكتب تحذير، واللي معاه قلم أحمر قلم أحمر حط على دوائر حمراء كده كثير تحذير، ولو في لمبة عندك في البيت حطها لمبة عليها تحذير. احذروا الأقوال الشاذة أو المقاطع غير التامة أو الزلات لبعض العلماء، فإنها إما مخالفة وإما محمولة على محمل، إما مخالفة فإنها إما مخالفة وإما محمولة على معنى خاص اجتهد فيها العالم، ولا تمثل قاعدة السلف في هذا الباب، ولا تمثل قاعدة السلف في هذا الباب. والمرجع في هذا الباب قواعد السلف وتطبيق السلف. لا تلغي اخواني علما كاملا سموا لن نرجع لكم، لان الشيخ يقول انه مثلا لا نسمي او انا منهجي لا اعين، لا نلغي منهج السلف، لا نلغي، سموا لنا رجالكم، كلكم يعرف هذا المنهج، سموا لنا رجالكم. لما وقع كانوا لا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة وتكتب وحديث أهل البدعة فتجتنب. لو يا إخواني علماءنا هؤلاء ما سموا ما عرفنا لا سيد قطب ولا قرضاوي ولا عمرو بن عبيد ولا الجهم ولا مريسي ولا 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 إلى آخر ذلك، ما عرفناهم. طيب ولا عرفنا صابونه، وهؤلاء أرادوا أن ينسبوا إلى ابن باز والفوزان والعثيمين منهج عدم التسمية. ونرد عليهم، وإحنا أقمنا 3 دورات، دورة الفوزان ودورة ابن باز ودورة ابن عثيمين في النقطة دي بس فقط، ونرد عليهم، هاتوا 10 الردود ابن باز. من اللي رد على الصابوني؟ ابن باز. من اللي رد على عبد الرحمن الخلق؟ ابن باز. من اللي رد على البطي؟ ابن باز. من اللي رد على الخليل كذا؟ ابن باز. من اللي رد على مصطفى مع على عبد الحليم محمود كذا؟ ابن باز. من اللي رد على اصحاب مجلته كذا؟ ابن باز. من اللي رد كل هذا؟ ابن باز. من اللي رد على بطي؟ الفوزان. من اللي رد على قرضاوي؟ الفوزان. من اللي رد على الصابوني؟ الفوزان. من اللي رد على الرفاعي؟ الفوزان. من اللي قدم كتب للشيخ ربيع وكذا؟ اقصد الفوزان. كل هذا. من اللي رد على مصطفى محمود؟ العثيمين. من اللي رد على العين قاعدة الردود وأنه يجب الردود هذه وتعيين المبتدع بل طرد المبتدع وعدم الطرد هو العثيمين. هذه قاعدتهم. كون بقى الواحد هذا عنده مرة وهذا عنده 1000، هذا عنده 2، هذا عنده 10,000، دي ليست هي الفوارق. وإلا لو جعلتها فارقا يبقى انظر بقى، هل السلف اتفقوا على عدد الردود؟ لا. أحمد غير ابن المديني، البخاري غير مسلم، وهكذا كل واحد على حسب حاله. لكن لا شك أن مقام من جاهد الجهاد الأكبر مقام يحفظ له، فيترجم مثلا العالم أن هذا عالم سلفي سني كذا له ردود على البدع، ويترجم لواحد آخر كان شديدا على البدع، كان سيفا مسلطا، هذا حسب ترجمته. يبقى أخواني هذه جملة ضوابط بارك الله فيكم في مثل هذه الأبواب الشائكة، الشائكة باعتبار الواقع وليست الشائكة باعتبار تقعيد السلف. إنما هي المشكلة إيه؟ إن هشام بيجلس الآن يتكلم هذا، ممكن تجد واحد برضو من مشايخ السلفيين تجده على خلاف تقعيد هشام هذا. يا أخواني بارك الله فيكم، يعني لا نريد أن ننشغل بهذه المسائل، نهتم بالعلم يا أخواني أكثر، والأمة في حاجة إلى علم، ولا تشغلوا بالكم هذا. وأنا للأسف الشديد صار السلفيون يقع بينهم التناحر ويرد بعضهم على بعض، فلا ينبغي يا أخواني إحنا نشتغل بهذا، واهتموا بالعلم واهتموا بكذا واهتموا بكذا. طيب كويس جدا، لو كنت مصيبا نحن كطلبة علم سنهتم بالطلب ونترك هذا لو افترضنا. يعني السؤال بقى، أنت شيخ ولا طالب؟ أنا شيخ. أين ردودك شيخ؟ إحنا الطلاب نتعلم وإنت شيخ برضه تعلم. أنت الخطاب لك ولا لنا؟ يا إخواني والطلبة والأنبغي ولتنشغل تعلموا الأول. طيب أنت خلاص إحنا سمعا وطاعة لك سنتعلم. طب وأنت؟ أنت شيخ مش أنت معلم؟ من تذكره من أهل البدع؟ يلا ليس له ذكر. فإذا المسألة مش مسألة تعلموا ثم بعد ذلك تكلموا وحذروا، إنما هي المسألة لا يريد هذا المنهج لكن يعطيه ماذا؟ تغليف. الأمر الثاني، أليس هذا من العلم؟ إن العلم بالباطل ينقسم إلى قسمين، اكتبوها، العلم بالباطل اللي هو يجب تعلمه من أول مسألة، العلم بالباطل والعلم بالحق يتضمن الآتي، العلم بالباطل والعلم بالحق يتضمن الآتي: واحد، معرفة الباطل وصفا على حسب الأدلة الشرعية، معرفة الباطل وصفا على حسب الأدلة الشرعية. الباطل ده باطل، ما الذي دل عليه انه باطل؟ الأدلة الشرعية كذا وكذا. اثنين، معرفة أهل الباطل عينا. يبقى واحد، معرفة الباطل وصفا. اثنان، معرفة أهل الباطل عينا. لازم نعرف الأمة من هم الباطل ده. اخوان جاء يمشي لوحده ولا قعده أناس وشرحوا أناس ونشروا أناس؟ يا أخواني السلف يتكلموا في المعتزلة ولم يتكلموا في المريسي وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؟ يا أخوان سبحان الله، السلف تكلموا في الأشاعرة والماتريدية ولم يتكلموا في عن الأشاعرة والماتريدية. كما أن العلم بالحق يتضمن أمره، العلم بالحق وصفا والعلم بأهل الحق عينا. يبقى أول مسألة شيخ حسن إن إحنا نقول نعرف الباطل وأهله، نتعلم بقى مش تبتوا تتعلموا، هنتعلم الآتي: نعرف الباطل وأهله ونعرف الحق وأهله. ده أول شيء. أنا ابن الصغير ده اللي هو عنده 4 سنوات وجاء يطلب العلم، عمر ده، عمر ابن فراج، لازم يعرف عمر ابن فراج الآن ان الاخوان المسلمون مفسدون، ومن رؤوسهم يا عمر، عندك كم سنة يا عمر؟ ومن رؤوسهم سيد قطب حسن البنا. ليه يا اخواني؟ هو يعني عمر ده داعية؟ داعية في محيطه، ده يدخل المدرسة يلاقي عنده الإخواني وهتلاقي عنده كذا، يقول لا أنتوا الإخوان، لا أنتوا مفسدون يا إخوان، تشابوا إخواني، أنتوا أتباع سيد قطب الضال. الشيء الثاني وده المهم يا إخواني، يا إخواني يا أحباب، الشيء الثاني إن هذه المسألة اللي ما يتعلمها مني عمر فلن يتعلمها، ولو أنا حفظت القرآن وعلمت القرآن وبعد ذلك أعين له، يا إخواني القرآن سيتعلمه عمر من المجتمع كله. الذين يحفظون القرآن لا يحصون عددا، والذين يبينون السنة يحذرون من أهل البدع، ترى في الناس الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة في الملايين. إذن المسألة التي لن يتعلمها عمر إلا مني هي هذه المسألة. أما أن يحفظ القرآن، أما أن يحفظ أحاديث النبي، فكل يحفظ القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتعلم ولدي، إن لم يتعلم أبناء المسلمين مني ما الباطل ومن أهله وما الحق ومن أهله، إن لم أعمق فيه هذا الأمر، فعلى يد من يتعلمها؟ على يد من يتعلمه؟ قال إبراهيم الحربي رحمه الله عن أحمد رحمة الله عليه: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. شوف المنهج يبدأ منين. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا وإحنا صغار ألقى في قلوبنا شوف ولم يقل في مسامعنا ما قل في مسامعنا ألقى في قلوبنا يعني إيه يا أشرف؟ لا ركز علم لفت الأنظار وضع القضية وضع الأهمية في قلوبنا ليس في مسامعنا ليس في دفاترنا. اتباع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والاقتداء بالتابعين ده من الصغر بل أعظم من أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جندب وغيره علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن. يا الله يا الله يا أخواني الإيمان ما يجب أن تؤمن به ما يجب أن تحضره ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. علم الإيمان ثم القرآن فسيزداد المؤمن بالقرآن إيمانا. طيب إن علمناه القرآن بلا إيمان وقواعد حق وباطل حارب الحق بالقرآن. من اللي بيعترض أهل السنة ويتطاول على السنة ويرد على السنة؟ حافظة القرآن بتعلموا القرآن لكن لما يتعلموا الإيمان. إخواني بارك الله فيكم انتبهوا بل أعظم من هذا كتاب ربنا أول سورة نزلت على النبي وبها أرسل ما هي؟ يا أيها المدثر ده وصف للنبي. قم قم إيه عالم القرآن قم فأنذر يا الله وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا إخواني قم فأنذر سبقت ربك فكبر. أول أمر أخذه النبي أنذر. سبحان الله العظيم سكت ما تتكلم لا تعلمه الأول ما هو ده العلم هو أنت عندك علم آخر شيء أنت عندك علم لدني ما هو ده العلم بس أصلهم مش هيفهموا الكلام دلوقتي هيفهموا فهموا بس أصل يعني مداركهم هي ما تربيهم عليه. هو ألقى في قلوبنا أداء أحمد علمنا الإيمان أذى الرسول قم فأنذر أذى الرب علمه عبد الله بن أحمد داود الزهري على الباب ابن علي وجاء يستأذن عليه وأراد أولاده يدخلوا داود قال من بالباب قالوا رجل من كذا قال من هو رجل كذا حب يعني يعطيه مجملات حتى يدخل داود عليه وأحمد يستفصل ما يدخل علي أولا حتى أعرف من بيربي عياله على كده ربي بيته على كده حتى قالوا له داود قال لا يدخل علي وكان يقول باللفظ قالوا له إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي عندنا أوثق هو يقول تاب يجي على الباب يقول تاب لكن تاب لو تاب لعرفنا الذهلي هناك عرفنا بحاله لا يدخل علي. علمهم ذلك ولا لا؟ طيب نفس أولاده يا أبانا ما تقول في مالك ابن أنس قال سيد من سادات علماء المسلمين مالك كان متبعا للأثر مع علم وأدب. لازم كل واحد يعرف حقه، لازم ابني يعرف ابن باز ويعرف القرضاوي، لازم ابني يعرف الألباني ويعرف سيد قطب، لازم ابني يعرف كده، لأني أنا ما أضمن حياتي إذا ابني ما عرف هذا مني، ما أضمن أن يعرف هذا من غيري. لازم ينشأ، لازم يتربى على هذا، ودي صعبة، ودي صعبة، هذه ما هي بصعبة. الصعبة أنت ترغب فلتعلم حتى يصبح بعد ذلك زي شيخ مشايخ الثورات، له 40 سنة وله أتباع ولا يدري. أحب سيد قطب من أعماق قلبي مع علمي أن له مخالفات، يقول حسن هكذا. ويقول الحويني، ها، يقول هذا الرجل عنده طوام في العقيدة، عنده سب شديد لعثمان معاوية بن سفيان، لعثمان أو معاوية، يا ليت تهتب منا، يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. وبعدين، ولكن هذا الرجل كان يكتب بقلبه، وهذا الرجل كان ألا بعد كل هذا قلبه إذا، قلبه إذا، هذا الرجل كان مجدع صعيدي، مجدع صعيدي، مجدع مجدع اللي انت بتقول يا سب سب الكاتب هذا ما سبه مثله، هو يقول كده يعني. بعد هذا ضاع الختم، ضال. لو انت بدأت بضال ما كناش هنحتاج للترجمة دي. شوف، عشان كده بقولك ابدأ. انا ما بقولك، بقولك هذا كلام السلف وطريقتهم. لو الحويني بدأ بأنه ضال ثم جاء في الترجمة يقول ان كان عند عواطف وكذا، لكن بدأ بإيه؟ هل قال الحويني سيد قطب ضال؟ أبدا. حسان يقول أحبه من أعماق ما علمي أن له مخالف. طب إيه المخالفات؟ كان ينزل على الركبتين ولا اليدين؟ كان يصحح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، والحديث ضعيف ولا إيه؟ طب ما في أحد لو له أخطاء. إيه أخطاء؟ قولينا كده يعني، بس يعني اتهم موسى بن عاصم المزاج ده هين، ايه عن طرف الانبياء؟ ده اسقط خلافة عثمان وقال ان خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين. ده اتهم معاوية عمرو بن العاص بانه بالكذب والنفاق والخديعة وصول الذمم، ده حاجة يعني بسيطة خالص وبتحب مع ما قلبك. ايه ده، ايه ده يا اخواني، بارك الله فيكم. هذا منهج، هذا يا اخوان، هذا منهج هؤلاء ضلال قطاع طريق. لازم تعرفوا هذا، لازم، لابد تعرفوا هذا، وده تنشأ على هذا، وينشأ الصغار على هذا، حتى لا ينشأ الصغار أبنائنا فيغترون بفصاحة هؤلاء. أنا لو ما علمت أولادي هذا وعلمت الأمة هذا، من يعلمه؟ قل من يعلم هذا، كثير من يعلم القرآن. عندكم هنا في بلدكم تحفظ قرآن ولا ما فيه؟ نعم عندكم. أعطيني قرية في العالم، مش هقول في مصر، أعطيني قرية في عالم المسلمين ما فيها تحفظ قرآن. أعطيني قرية واحدة في العالم الإسلامي تعلم السنة والمنهج أنظر من النادر. قل، ما تقول قرى يا شيخ، قل شخص، يمكن، يمكن في موريتانيا شخص يجلس يعلم الأولاد السنة، يمكن في ليبيا، يمكن في أشخاص، أفراد، أعداد، قليل هم أهل السنة. فركزوا على هذا القليل لأنه الزبدة. قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها. علموا هذا، أنذر، كبر، طهر، أهجر، أنذر، أهجر. أول كلمات، أول كلمات تلقاها النبي، اكتبك دوت، ما أول كلمات. ودي يا عمر، خلي بالك يا عمر، شربت شاي، كلت بسكويت، خد السنة بقى، خد السنة. بطل عمر، عمر جاي لي أمس والله يا أخوان، تعال ده عمر هنا جاي لي أمس والله، اعطوه هذا الميكروفون، جاي لي أمس، عمر جاي لي أمس قبل الدورة، أنا حافظ السنة، عايز أسمع عليك السنة. شوفوا شوفوا يا إخواني، عايز أسمع عليك السنة قبل ما أبدأ، لأن ترب عليها من قابل. عمر إحنا رحنا البيت عنده ودرسنا السنة في البيت عند عمر. ها شوف عمر جاي اليوم يقول إيه قبل ما أبدأ، ها يقول لي أعرفك السنة. يلا يا عمر، إيه السنة يا عمر؟ ها
من ربك؟ ربي الله الذي ربانا رب الجامعين بالعالمين بنعمة.
ما دينه؟
ما دينك؟ الدين الإسلام الذي لا حق سواه، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين.
ها سلف الراج، ما السنة؟
ما اسم له إلا السنة.
الله أكبر. ها ما التوحيد؟
إفراد الله بالعبادة.
الله أكبر. ها من السنية؟
إذا ذكرت عنده الأنداد لم يتعصب
الأهواء،
الأهواء لم يتعصب لشيء منها.
الله أكبر. الله أكبر. هذا هو من الصغر جاي يعلمني السن، جاي يقول أنا تعلمت السن من الصغر. تفرح بهذا ولا لا؟ لو ما سمع هذا السنة وما سمع الأهواء وما سمع هذه، ما هو بلازم يكون فيها إماما من الصغر، لكن هذه هكذا يتربى الإمام يا أخوان. إبراهيم الحربي صار إمام، لكن يوم ما كان صغير يقول هو ألقى أحمد في قلوبنا منذ كنا غلمانا. هل يوما كان غلاما كان إماما؟ لا، لكن هكذا يكون الإمام، هكذا يتربى الإمام، يتربى في حجور العلماء. قال السلف والناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. زي ما ابنك تتلقى الحجك هو صغير كذا، والأم هكذا، العلماء الناس في حجورهم مثل الصبيان في حجور الآباء. أحسنت يا فرج. يلا روح يا حمى. مجلس ايه؟ اي نعم. نعم
محمد بن زيد الشيخنا،
احنا قلنا في الاخيرة ايه؟ نعم ما السؤال؟ ها ايه؟ ما اول كلمات ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اول كلمات ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واحد، قم فانذر. اثنان، وربك فكبر. ثلاثة، وثيابك فطهر. أربعة، والرجز فاهجر. فخلاصتها افتح قوس، أنذر، كبر، طهر، أهجر. عرفت كلمة أنذر وأهجر قديمة؟ أول كلمات. الآن لا يريدون هذه الكلمات الأربع. يبقى أنذر عن الشرك على رأس الأطراف وكل بتعصي الشرك، كبر كل حق عظم وعلى رأس ذلك تعظيم الرب، طهر جميع الأقوال والأعمال من الباطل، أهجر كل باطل شركا وما دونه. يبقى كيف يا اخوان لا نربي ابناء على الاربع كلمات الاول؟ ها دي درس الشهر، هذا الشهر خليه مع اولادك درس شهري بس على مدار 30 يوم، علموا الاربع كلمات دول، مش عايزين اكتر من كده يا اخوان. ماشي يا ابو سفيان؟ شهر كامل، شهر كامل، مو بكثير هذا، شهر كامل علمه كده، علمهم كده. وانت انذر، كبر، طهر، أهجر. ينذر عن ماذا؟ يكبر ماذا؟ يطهر ماذا؟ يهجر ماذا؟ تعلم. وجد القرآن يا أخواني نحن نحفظه، لكن للأسف لا نفسره ولا نفهمه ولا نعلمه، نحن نركز على الحروف. يا أيها يا أيها المدثر، أيها يا ركز قراء، أنت فخم دثر، لا مدثر، مدثر لأن راء مسبوقة بإيه؟ يبقى أكثر ترقق. قم فأنذر، وأوعى تكرر، ما تقولش فأنذر رر. لا فأنذر، أيوه ما شاء الله شيخ متقن ما شاء الله. فجر فخم الراء هنا مسبوقة بضمة، والحدود هذه الحروف. طيب والحدود، والحدود ألا تعلم أن الذي يتعتع في الحروف إذا لم يجد من يعلمه فلا أجران، لكن اللي يتعتع في الحدود له كم أجر؟ سبحان الله يا رب، اللي بيتعتع في الحروف يؤجر أجرين إذا لم يجد من يعلم يتعتع. والذي يقرأ القرآن تعتع في القرآن وهو عليه شاق فله أجران، لكن ما وجدنا من يتعتع في الحدود مأجورا، إنما غاية ما يكون إن كان جاهلا لم يسمع فالسلامة ليس الأجر، ليس الأجر، ليس أن يؤجر الأجرين، فإن الذي يؤجر الأجرين من أصاب الحق، من أصاب الحق، إنما قد يؤجر أجر واحدا إذا كان من المجتهدين اللي بيتحرك لطلب الهدى ثم أخطأ الحكم، إنما العام الجاهل ما يؤجر على الخطأ العملي لأن بدعة، لا يؤجر على الإنسان، ما يؤجر على البدعة، لكن قد يؤجر على نية منفصلة عن العمل إرادة الخير أو كذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى هذه أخواني كلمات لابد أن نعلمها، نعمقها، لابد أن تلقى في قلوبنا. صحيحنا ما ألقيت منذ كنا غلمانا، لكن على الأقل لا تفتنا ونحن آباء الغلمان اليوم، لسنا غلمانا اليوم لكننا آباء الغلمان، فنتعلمها ثم نربيها غلماننا. فما فاتنا لا ينبغي أن يفوت أبناءنا يا أخوان، ما فاتنا لا ينبغي أن يفوت أبناءنا، ما فاتنا لا ينبغي أن يفوت طلابنا، ما فتنا لا ينبغي أن يفوت جمهورنا الذين نخطب فيهم ونعلمهم. يا أخوان نستفيد يا أخواني من الدرس، نستفيد من الدرس بدلا من أن تقوم ثورة غدا فيكون وقودها الملايين، لا، ليه؟ لأنه ما تعلموا سنة. نحن إذا علمنا السنة وجاء من يخرج الآن في المدى يقول أخرج، سوف نقول يا خارجي، لن نقول سمعا وطاعة، لبيك، مثل ما يقول مصطفى العدوي، مثل ما يقول مصطفى العدوي ماذا يقول؟ أرسلت رايات، شوف يا أحمد، أرسلت رايات مكتوب عليها ماذا؟ مكتوب عليها حرك بس هذه بتاع بتاعتنا، مكتوب عليها ماذا؟ القرآن دستورنا، القرآن دستورنا. انت عارف يا أحمد تقعد تبص لي العب شويه تقوم جاي على طول، انت عارف نظامنا احنا مهندسين في اللعب، هيبص ويفكر يعني المسألة الكهرباء هي هي، اخبط العب. ما في كل حاجة أرسلنا رايات، كلهم يا أخوانا أرسلوا إلى الميادين، خرجت من عند مساجد من يسمون بالسلفين والدعاة، بل وهم أئمتهم في الميادين. احنا نريد من إذا قيله ارحل قال يا خارجي اخرج، خارجي، تعلمنا من الصغر ان من قال ارحل اخرج خارجي، وان من قال انصح اصبر سلفي، لازم نقول انصح واصبر، ما نقول اخرج واعزل وارحل، نقول انصح من كان له نصيحة ادي نصيحة، اصبر من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر. اخواني بارك الله فيكم، المسألة ما هو بلعب يا اخوان، ولا فلان وذكر الاشخاص والعيان يا اخواني، سبحان الله، ان كان الحق مادي بنعين، ده احنا بنكتب شكوى ومحضر وبنقوم محامي وبنجيب شهود، عشان ماذا؟ ديناري ودرهمي، ولا لا يجوز تعيين من اخذ مالك، اه لا تعينه، لا تشكو يا اخي في المحكمة، لا تنفق اموالا يا اخي عشان تأتي بحقوقك، المحاكم دي كلها في ايه؟ محاكم الحقوق المادية مليئة بالتعيين، تنفق فيها الالاف من اجل ان تؤتى بالحقوق في قضايا من 50 سنة معلقة في المحاكم، ما فيها تعيين هذه؟ اذا بالاي محكمة شوف الرول اليوم ايه؟ 30 300 200 كل محكمة كل محكمة من نزاعات الناس. فين المحكمة اللي فيها نزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة؟ فين المحكمة الذي يحاكم فيها من يسرق ديننا، من يبدل ديننا، من يغير ديننا؟ نصبر على الدرهم والدينار ولا نصبر على النصوص والآثار تسرق منا؟ تأتي أنت الآن جالس على أريكتك يا مميع، تقول أصل التعليم، أصل شيخنا الشيخ ابن عثيمين بيقول، أصل شيخنا الشيخ ابن باز كان بيقول. سموا لنا رجالكم قبل ابن باز، سموا لنا رجالكم قبل ابن عثيمين، سموا لنا رجالكم قبل ألباني. حاكموا إلى ألباني وابن باز والعثيمين، حاكموا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، حاكموا للسلف. لا تحاكم السلف أحد، حاكم كل أحد للسلف. ينبغي عليك هذا، اضبط العلم واعرف أصله. وهؤلاء والحمد لله ما يخالفون مع السلف، لكن أنت لا تفهم، أنت تأخذ ما تريد. لكن لو فرضنا أن الواحد خالف ففي أصل نحاكم إليه. من الذي علم ذلك؟ هم الذين علموا ذلك، هم الذين علمونا ذلك، علمونا أننا نحاكمهم للسلف لأنهم يحاكمون غيرهم للسلف. وكل من حاكم فهو محاكم، كل من حاكم فهو محاكم. من حاكم للسلف حكم للسلف كائنا من كان، كائنا من كان. هذه أخواني أمور مهمة، بارك الله فيكم، لابد أن نرعاها وأن نعنى بها وأن نركز عليها، لأنها للأسف الشديد تنتشر. وإذا لم تجد ضوابط هذه مسألة، كل ما نروح شوف، كل ما نروح، كل ما نروح يجي إخوانكم يتكلمون فيها، هي دي المحور، من محور النقاش. كل واحد عنده فتوى، كل واحد عنده نقل، كل واحد عنده كذا. فلهذا احنا غرضنا الربط بما كان عليه السلف، غرضنا التحاكم إلى القواعد. حينئذ أنا أفهم قدر العلم ومع السلف، ثم نفهم قدر مشايخنا وعلمائنا. فلا نتهور ولو زل عالم، لكن لا نجعل زلته قاعدة، لا نجعل زلته أصلا، لا نخالف بزلة عالمنا السلف. ولهذا أنا لا أريد تناقش أخاك يوما ما وتقول قال ابن باز قال العثيمين وتترك ما عليه السلف. قل ابن باز وابن عثيمين في ضوء ما فهمت أنت من كلام السلف رحمه الله. واضح يا إخواني؟ نعم، نبدأ في هذا مجلسنا الأول، والله أعلم. نعم.